الفصل الثاني. الله كان لا يزال يريد عائلة. أشرت في الفصل السابق إلى أن الله قد أهل البشر لكي يحملوا صورته على الأرض. لقد فعل ذلك بأن شاركهم صفاته، أي سماته وقدراته. وبقدر ما كان ذلك رائعا ولا يزال، هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام ومخيفا. إحدى صفات الله هي الحرية، ما نسميه عادة حرية الإرادة. إذا كان سبق لك أن تساءلت يوما لماذا يوجد شر في العالم، فإليك إجابة الكتاب المقدس. التمرد الأول. عندما اتخذ الله قرارا بمشاركة صفاته مع أبنائه، كان يعرف معنى ذلك. إن الله يعرف كل شيء، ولذلك فهم بوضوح ما كان سيحدث. كان الله قد اتخذ القرار نفسه في وقت سابق بالنسبة للعائلة السماوية التي خلقها، حيث إن لديهم قدرات مثل الذكاء والحرية أيضا، وقد حصلوا على تلك العطايا من خالقهم. عاجلا أم آجلا، علم الله أن عطاياه سوف يساء استخدامها أو ستستغل بصورة سيئة. كان يعرف تمام المعرفة أنه على الرغم من أن أبناءه في العالم الروحي وعلى الأرض كانوا مثله، فإنهم لم يكونوا هو، لقد كانوا أقل منه، لقد كانوا غير كاملين في حين أنه كامل. في مرحلة ما قد يرتكب واحد أو أكثر من أبنائه خطأ فظيعا، أو يتصرف لمصلحة شخصية طائشة متمردا على شيء أراده الله أن يعمل أو أراده ألا يعمل. وهذا بالضبط ما حدث في جنة عدن. تمرد آدم وحواء وكسرا أمر الله بألا يأكلا من إحدى أشجار الجنة. لقد أخطأ الاثنان وفقدا الحياة الأبدية في حضرة الله. وكل إنسان يولد بعد ذلك يولد خارج جنة عدن ويكون غريبا عن الله. لقد لخص الرسول بولس ذلك جيدا حين قال: أجرة الخطية هي موت، رومية الأصحاح السادس والآية 23. حلت هذه المأساة بسبب تمرد مبكر. قرر واحد من أبناء الله الفائقين للطبيعة أن يحتقر قرار الله بأن تكون له عائلة بشرية، وذلك من خلال غواية حواء على أمل أن يهلكها الله هي وآدم. لقد جاء إلى حواء في شكل حية، سفر التكوين الأصحاح الثالث والآيات من الأولى إلى السابعة. ويشير الكتاب المقدس إلى الحية باعتبارها إبليس والشيطان، سفر الرؤيا الأصحاح الثاني عشر والآية التاسعة. لقد نجح في أن يجعل حواء تخطئ، لكنه فشل عندما تعلق الأمر بالتخلص من البشرية بشكل دائم. توجد بعض الحقائق العميقة هنا، وأولى تلك الحقائق تجيب عن سؤال يطرحه كل واحد في مرحلة ما في حياته: لماذا يوجد الشر في العالم؟ الشر موجود في العالم لأن الله قرر أنه يريد خلق كائنات مثله. لا أقصد أن الله لديه جانب شرير، وإنما أعني أن الله رفض فكرة خلق البشر كآليين، أي كروبوتات أو حواسب سابقة البرمجة من لحم ودم. ولهذه النقطة الأخيرة أهمية. كان يجب أن يكون تشابهنا معه حقيقيا، فبدون الحرية الحقيقية لاتخاذ قرارات حقيقية لن نكون مثل الله ببساطة. إن الله ليس إنسانا آليا، وقد خلقنا لكي نكون مثله. بدون إرادة حرة حقيقية لا يمكننا أن نحب الله أو نطيعه بشكل حقيقي. إذا كانت القرارات مبرمجة سابقا فهي ليست قرارات حقا، فكي يكون القرار مثل الحب والطاعة حقيقيا يجب أن يتخذ ضد قرار بديل محتمل حقا. ونتيجة كل هذا هي أن الشر موجود لأن البشر يسيئون استخدام عطية الله الرائعة ألا وهي الحرية، ويستخدمونها في إرضاء ذواتهم والانتقام وفي سراب الاستقلالية. وقد بدأت إساءة الاستخدام هذه في جنة عدن. لكن الله لم يتفاجأ، لقد كان يتوقع الشر، وقد توقع الله ما كان يمكن أن يحدث وخطط وفقا لذلك. لم يهلك الله أبناءه من البشر بسبب تمردهم، بل كان سيسامحهم ويفديهم. يوضح الكتاب المقدس أن الله رأى ما كان سيحدث وكانت لديه خطة مهيئة للغفران والخلاص حتى قبل أن يحدث التمرد، قبل تأسيس العالم على وجه التحديد. أفسس الأصحاح الأول والآية الرابعة. كانت خطة الخلاص تتطلب أن يصير الله إنسانا، وسنصل إلى هذا الجزء من القصة قريبا. لكن قبل وقت طويل من هذا الحدث الكبير كان هناك ثمن يجب دفعه لما حدث في جنة عدن. طرد الله آدم وحواء ومن ثم نسلهما من محضره، ولم تعد جنة عدن موجودة. وبدلا من الحياة الأبدية مع الله أبيهم، صار البشر يتطلعون الآن إلى الموت. رومية الأصحاح الخامس والآية الثانية عشر. هذه هي النهاية، تكلفة الانفصال عن مصدر الحياة، الله. في الواقع طرد الله أبناءه من منزله، لكن كانت النتيجة أفضل مما كانت الحية تتمناه، فقد كانت تتمنى هلاك الإنسان. لم يتخلى الله عن خطته للحصول على عائلة بشرية، ولكن التمرد كانت له تكلفة. كذلك عاقب الله الشيطان، فبعد أن جلب الموت إلى عالم الله، صار الشيطان سيد مملكة الموتى، أو ما أصبح يعرف فيما بعد باسم الجحيم. لم تكن هناك خطة بديلة. قد تتساءل في هذه المرحلة، لماذا لم يقرر الله إلغاء كل خطته الخاصة بالحصول على عائلة بشرية؟ في النهاية سمح الله بحرية الإرادة، عالما أن ذلك سيؤدي إلى الخطية وإلى آلاف السنين من البؤس البشري في شكل عنف وإهمال وأنانية ومجموعة كبيرة من الأمور الفظيعة الأخرى التي كان البشر قادرين على إلحاقها بعضهم ببعض. ربما معاناتك أو المعاناة التي تراها من حولك تجعلك تتمنى لو أن الله قد دمر كل شيء. صدق أو لا تصدق، الله يفهم ذلك الشعور. يرى الله الشرور التي تراها وأكثر منها على نحو غير محدود، وأي منها ليس هو الطريقة التي أرادها للأمور. لكنك تقول إنه الله، ألا يستطيع إلغاء كل ذلك؟ إن الأمر ليس بهذه البساطة. فكر في الأمر، لا يمكن لله القضاء على الشر في عالمنا إلا إذا قضى على كل من يفعل الشر. بعبارة أخرى، لا يستطيع الله أن يمحو الشر إلا إذا محانا جميعا. الجميع يخطئون، رومية الأصحاح الثالث والآيات من العاشرة إلى الثانية عشرة. وكما يقول الكتاب المقدس، قد أعوزهم مجد الله، رومية الأصحاح الثالث والآية الثالثة والعشرون. بالتأكيد يستطيع الله أن يفعل ذلك، لكنه لا يفعل. إنه يحب البشر بشدة لدرجة أن هذا لا يمكن أن يصبح خيارا. يتلخص كل هذا في حقيقة مذهلة. في حين أن الله كان يعلم ما سيؤدي إليه خلقنا على صورته، كانت النتيجة ستكون أفضل لو لم تكن له عائلة بشرية على الإطلاق. إن الله يرى الخطية والبؤس في عالمنا ويعرف السبب وراء ذلك، وهذا يؤلمه. الله منهمك جدا في حب أبنائه البشر لدرجة أنه لن يتراجع عن طموحه الأصلي. لا توجد خطة بديلة، هناك خطة أصلية فقط. على الرغم من معرفته المسبقة بالتمرد الذي كان سيحدث في جنة عدن وبجميع الإخفاقات والخطايا التي كانت ستتبعه، بما في ذلك إخفاقاتنا وخطايانا، لا يزال الله يتوق إلى عائلة بشرية. وما حدث في عدن كان مجرد بداية القصة. لقد طرد الله آدم وحواء من بيته، سفر التكوين الأصحاح الثالث والآيات من الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرين، وكذلك لعن الحية، سفر التكوين الأصحاح الثالث والآيتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وطردها بعيدا عن محضره، إشعياء الأصحاح الرابع عشر والآيات من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة. كانت الرسالة قوية وبسيطة، سوف يعاقب التمرد. ربما تعتقد أن الجميع سيفهمون الرسالة، ليس كذلك، لقد أصبحت الأمور أسوأ. التمرد الثاني. ربما سمعت أن الكتاب المقدس يعلم بأنه يوجد في العالم الكثير من الشر بسبب سقوط البشرية في الخطية في جنة عدن. هذا صحيح بشكل جزئي فقط، فبعد المأساة التي حدثت في جنة عدن وقعت حادثتان أخريان أغرقتا البشرية أكثر في أعماق الفساد والفوضى. الحادثة الأولى يصفها سفر التكوين الأصحاح الأول والآية الرابعة، ويمكن القول إنها واحدة من الحوادث الغريبة في الكتاب المقدس بكامله. صدقني لقد كتبت كتبا كاملة عن هذا الموضوع. تحكي القصة كيف أن بعض بني الله الفائقين للطبيعة، أي أبناء الله، أرادوا تقليد الله بإنتاج أطفالهم البشريين لكي يعكسوا صورتهم، وقرروا استخدام النساء البشرية، أي بنات الناس، لذلك الغرض، وقد جعلهم هذا منافسين لله أبيهم السماوي. وبدلا من أن يسعدوا برغبة الله في أن يصبح البشر أفرادا في عائلتهم، قرروا أنهم يريدون أن يكونوا أسيادا للبشر. لم يكن هذا هو ما فكر الله فيه، كان الله يريد عائلة وليس عبيدا. إن هؤلاء الملائكة الذين أخطأوا، رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني والآية الرابعة، قد تجاوزوا الحدود بين السماء والأرض ولم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم، رسالة يهوذا والآية السادسة، وقد أرسلهم الله إلى الجحيم نتيجة لذلك. لكن الفعل كان قد تم وكانت له عواقب وخيمة. انظر إلى الآيتين اللتين تتبعان سرد الكتاب المقدس لقصة هذا التمرد. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، سفر التكوين الأصحاح السادس والآيتان الخامسة والسادسة. فكر في الأمر، كان كل تصور في قلب كل إنسان هو فقط الشر كل يوم. حزن الله على أنه خلق البشر وجعلته الفكرة يتأسف. هذا هو بالتحديد تعريف الفساد والحزن الذي يجلبه. أدى أول تمرد فائق للطبيعة إلى فقدان البشر للحياة الأبدية مع الله، وهو أمر سيء بما فيه الكفاية. وأخذ هذا التمرد آثار الخطية إلى مستوى آخر، مما عجل بوتيرة تدمير البشر لأنفسهم. شعر الله بالندم العميق لما آلت إليه الأمور. لقد تضررت البشرية بشكل دائم. يخبرنا الكتاب المقدس أن الله لم يرى حلا آخر سوى أن يرسل الطوفان لمحو البشرية، سفر التكوين الأصحاح السادس والآية السابعة عشرة. من المهم أن نلاحظ أن قصة الطوفان لا تقول البتة إن الله كان غاضبا، إنها تقول فقط إن قلبه كان حزينا بسبب ما كان يجري. لقد قرر الله إعطاء الحرية للبشر ولم يستطع أن ينتزعها منهم، لأن قيامه بذلك كان من شأنه أن يعني أنهم لن يكونوا مثله، أي إنهم لن يعودوا بشرا حقا. كان الخيار الوحيد هو البدء من جديد ووضع حد لما تسبب فيه بنو الله المتمردون. ذكر أن رجلا واحدا كان بارا في نظر الله، هو نوح، سفر التكوين الأصحاح السادس والآية التاسعة. على الأقل كان هناك واحد. قبل الله ذلك، كان الله سيمضي قدما في خطته للحصول على عائلة بشرية. أخبر الله نوحا أن يبني فلكا، أي سفينة كبيرة، حتى يتمكن هو وأسرته والعديد من الحيوانات من البقاء على قيد الحياة. لكن الله كان لا يزال يتمسك بالأمل في أنه رغم ما بلغه الفساد البشري من عمق يمكن لأبنائه من البشر أن يكونوا معه. وبدافع رحمته أعطى الله نوحا 120 سنة للتحضير للطوفان، سفر التكوين الأصحاح السادس والآية الثالثة، ولإخبار الناس بما سيحدث حتى يكون بإمكانهم الرجوع عن الفساد ونيل الغفران، رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني والآية الخامسة. في النهاية لم يستمع الناس، لقد رفضوا تحذير الله الكريم لهم، ومرة أخرى أدار أبناء الله له ظهورهم بما أنهم كانوا أحرارا في القيام بذلك. هل من الغريب أن يكون قلب الله مكسورا؟ على الأقل كان هناك نوح وعائلته، وبعد الطوفان أعاد الله الأوامر الأصلية التي كان قد أعطاها لآدم وحواء، أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. كان الله يبدأ معهم من جديد. لقد أقام عهدا مع نوح امتد للبشرية جمعاء. سفر التكوين الأصحاح التاسع والآيات الأولى والثامنة إلى السابعة عشر. والعهد هو وعد أو تعهد. كان هذا العهد من جانب واحد، كان يتعلق بوعد الله بألا يهلك البشرية أبدا، وبشكل مثير للدهشة كان الله لا يزال يريد عائلة بشرية. لكن ما هو ليس مدهشا بنفس القدر، ولكنه مع ذلك أمر لا يصدق إلى حد كبير، هو كيف استمرت إساءة استغلال صلاح الله. أعقب الطوفان تمرد ثالث، وهذا التمرد سيصوغ بقية القصة الكتابية، وسيظهر مرة أخرى صبر الله ومحبته اللذين لا يقهران. التمرد الثالث. على غرار قصتي آدم وحواء وطوفان نوح، ربما تكون قد سمعت عن برج بابل. إذا لم يكن الأمر كذلك فهذا جيد، لأنه حتى غالبية رواد الكنيسة لا يدركون ما حدث بالفعل هناك. توجد قصة برج بابل في سفر التكوين الأصحاح الحادي عشر والآيات من الأولى إلى التاسعة. بعد الطوفان أراد الله لنسل نوح أن يتكاثر وأن ينتشر على الأرض، فمثل آدم وحواء كان هؤلاء البشر شركاء الله في العمل للحفاظ على الخليقة، لكنهم بدلا من القيام بذلك تجمعوا في مكان يسمى بابل وشيدوا برجا لمجدهم الخاص. هذه هي النسخة المعروفة من القصة، ولكننا نجد مغزاها الحقيقي في آيتين غير معروفتين في سفر آخر من أسفار الكتاب المقدس، وها هما الآيتان: حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل، إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه. سفر التثنية الأصحاح الثاني والثلاثون والآيتان الثامنة والتاسعة. تخبرنا هاتان الآيتان أن واحدة من الدينونات فيما يخص برج بابل كانت تقسيم البشرية. حتى هذه النقطة في القصة كان الله يتعامل مع البشرية كجماعة بكاملها، وقد تغير هذا في بابل، إذ ستصنع اللغة والجغرافيا فاصلا بين البشر. الأسوأ من ذلك أن الله قد فصل نفسه عن البشرية، فلأن الله قد سئم من تحدي البشر لإرادته، فقد عهد بأمم الأرض إلى أفراد آخرين من عائلته الفائقة للطبيعة، أي أبناء الله. كانت هذه مجموعة مختلفة عن أولئك الذين تجاوزوا حدودهم قبل الطوفان. لم يكن ممكنا أن يطرد الله البشر من بيته، لقد سبق أن فعل هذا بالفعل في عدن. كان الله قد وعد بعدم تدمير البشرية بعد الطوفان، سفر التكوين الأصحاح التاسع والآية الحادية عشرة. لذا لن يكون هناك إعادة لتلك الكارثة. إذن ماذا يمكن أن يفعل؟ لقد قال جوهريا: كفى، إذا كنتم لا تريدوني أن أكون إلهكم فسأعهد بكم إلى بعض معاوني السمائيين. أخذت تداعيات هذه الدينونة عدة أشكال. لم يخبرنا الكتاب المقدس كم من الوقت استغرقه هذا، ولكنه يخبرنا أن أبناء الله الفائقين للطبيعة المعينين على الأمم قد قاموا بعمل سيء، لقد فسدوا للغاية، حتى إنه كان على الله أن يدينهم أيضا. في يوم من الأيام سينزع خلودهم ويسترد الأمم، المزمور الثاني والثمانون والآيات من الأولى إلى الخامسة والسادسة إلى الثامنة. وفيما يخص أهدافنا هنا، فإن خيبة أمل الله تركته بلا أبناء، فلا وجود لعائلة بشرية. كان الله قد ضاق ذرعا، لقد استسلم. حسنا، ليس تماما. محبة الله الدائمة. خمن ماذا حدث بعد كارثة برج بابل؟ ظهر الله لإبراهيم الذي كان يسمى قبلا أبرام، وهو رجل مسن متزوج من امرأة سارة كانت قد تجاوزت السن الذي كان يمكنها فيه إنجاب أطفال. قطع الله عهدا مع إبراهيم، إذ وعد الرجل العجوز وزوجته بأن يكون لهما ابن. كان الله سيجري معجزة وسيكون ابنهما بداية عائلة جديدة لله على الأرض، سفر التكوين الأصحاح الثاني عشر والآيات من الأولى إلى التاسعة. بعد أن عهد الله للجند السماوي بمراقبة البشر، أراد أن يبدأ من جديد مع عائلة خاصة به، مع إبراهيم. لقد آمن إبراهيم بوعود الله، سفر التكوين الأصحاح الخامس عشر والآية السادسة. لم يكن عليه أن يحصل على اهتمام الله أو رضاه. كان الله هو الذي اختار إبراهيم للبدء من جديد، وبدأت العلاقة بين الله وإبراهيم بمبادرة من الله، وآمن إبراهيم. بعد ذلك جرى تمكين علاقة العهد التي بدأت بدعوة الله وإيمان إبراهيم عن طريق علامة جسدية هي الختان. سفر التكوين الأصحاح 17 والآيات من الأولى إلى 14. حذت عائلة إبراهيم بكاملها حذوه. سفر التكوين الأصحاح 17 والآية 23. كان حمل هذه العلامة يميز نسل إبراهيم باعتبارهم أشخاصاً أرادهم الله أن يكونوا عائلته. كان الختان سيصبح علامة للنساء من نسل إبراهيم أيضاً، فبما أنه كان عليهن أن يتزوجن فقط من النسل الممتد، فسوف يتذكرن كيف تكون شعبهن بشكل فائق للطبيعة من إبراهيم وسارة عندما يقررن إنجاب أطفالهن. من المهم أن ندرك أن عهد الله مع إبراهيم كان بناء على تصديق وعود الله، أي الإيمان. لم يتعامل الله مع إبراهيم لأنه وجد رجلا كان ينفذ القوانين بشكل جيد. إن الخلاص لا يعتمد على السلوك، لا يمكننا أن نستحق خلاصنا. إذا كان هذا هو الحال، فإن الله سيكون مدينا لنا بموجب أدائنا، سيكون مدينا لنا بشيء ما في مقابل إنجازنا. فكر كيف يبدو ذلك سخيفا. بدلا من ذلك أظهر إبراهيم ونسله إيمانهم بوعود الله من خلال حفظ علامة العهد. لقد كانت طريقة خارجية لإظهار إخلاصهم. استخدم الرسول بولس إبراهيم مثالا على وفاء الإيمان. رومية الأصحاح 4 والآيات من الأولى إلى 12. لقد آمن إبراهيم وقبله الله قبل أن يطيع أي شرائع. كانت الشرائع تتعلق بإظهار أنه كان مؤمنا، ولم تحل الشرائع محل الإيمان. كان التصديق أي الإيمان هو الشيء الأساسي الوحيد، والوفاء لهذا الإيمان أي لهذا الإله هو شيء سنتحدث عنه لاحقا. اليوم نسميه التلمذة. إن الإيمان والوفاء أمران مختلفان، هما مرتبطان ولكنهما غير قابلين للتبادل، وينطبق الشيء نفسه على الخلاص والتلمذة. كان وعد إبراهيم بابن ومن خلاله بداية عائلة جديدة ستنمو لتصبح أمة عظيمة هو العهد الثاني الذي قطعه الله بعد كارثة جنة عدن. كان العهد الأول مع نوح، وقد كان الغرض من كلا العهدين هو الحفاظ على حلم الله بالحصول على عائلة بشرية. لكن هذين العهدين لم يكونا متعلقين فقط بعدم استسلام الله، لقد كانا أيضا متعلقين بتقديم العرض الخاص بالحياة الأبدية إلى البشر. لم يكن الله ليتخلى عن البشرية، لم يستطع أن يتوقف عن محبة البشر. كان الله لا يزال يريد عائلة بشرية. أوفى الله بوعده لإبراهيم فأنجب إبراهيم وسارة ابنا إسحاق. سفر التكوين الأصحاح 17 والآيات من 19 إلى 21. كان امتداد عائلة إبراهيم سيعرف باسم إسرائيل، وهو الاسم الأكثر استخداما في العهد القديم لعائلة الله البشرية. سفر التكوين الأصحاح 32 والآية 28. ولكن ماذا عن البشر في الأمم الأخرى الذين عهد الله بهم إلى بني الله بعد تمرد برج بابل؟ يطلق عليهم الكتاب المقدس اسم الأمم، وهو تعبير مختصر يعني من ليسوا من إسرائيل، وعلى الرغم مما حدث في بابل لم ينسى الله هؤلاء البشر. لم يكن الله فقط ليبدأ من جديد بشعب جديد أي إسرائيل، لكنه أخبر إبراهيم بأن نسله سيكون يوما ما بركة لكل الأمم الأخرى الذين تركهم الله. سفر التكوين الأصحاح 12 والآية 3. وبعد سنوات عديدة كان يسوع الذي هو من عائلة إبراهيم سيكون النسل المعين الذي سيعيد كل أمم العالم إلى الله مرة أخرى. الرسالة إلى أهل غلطية الأصحاح 3 والآيات من 16 إلى 18 ومن 26 إلى 29. قبل ظهور يسوع في المشهد كان بإمكان الأمم الانضمام إلى عائلة الله بأن يختاروا رفض جميع الآلهة الأخرى والإيمان به وقبول علامة عهد الله. مرت فترة طويلة بين زمن إبراهيم وزمن يسوع. لم يكن تاريخ إسرائيل باعتبارهم قسم الرب تاريخا جيدا، سفر التثنية الأصحاح 32 والآية 9. كانوا شعب الله، ولكن للأسف ربما كما هو متوقع لم يحافظوا على ولائهم، لكن أحلك ساعة لم تكن قد أتت بعد.